بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدون لقناتي اقرأ، السلام عليكم من الله ورحمة منه وبركاته، وأحمد الله لكم وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومرحبا بكم في عرائس المعاني. ونحن نتطلع أن تكون أحاديثنا عرائس وأحاديثنا معاني، وجاء حديث لا يمل سماعه شهي لدينا نسره ونظامه، إذا سمعته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. نحن لا نزال ندندن حول وقفات ومحطات في ديار الوحي الإلهي، وقد سبق أن وقفنا مع الكعبة ومع دعاء إبراهيم والحشد. الآن نتناول ملامح من هذه الشخصية الفذة العجيبة، إبراهيم عليه السلام. هذه شخصية وصفها القرآن: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وده نقيف أمام المفردة أمة. أمة دي معناها رجل، أمة بحالة في رجل، والدلالة على ذلك أن دعاء الرجل الآن يدير هذه الأمة كلها، يدورها. فرجل متعدد الخصائص، أبو الأنبياء، خليل الرحمن، غير الصفات المعروفة. أنا أحب ألفت النظر إلى قدرات مهنية في هذا الرجل. رجل يدين له أكثر من 80% من سكان الكرة الأرضية، من يهودية ومسيحية وإسلام. فشخصية عجيبة. أمره الله تعالى أن يرفع القواعد من بيته، اختاره بين خلق من كل خلقه ليقوم بهذا العمل. العمل لديه له قدرات مهنية وإدارية واستراتيجية ما سهلة، لا يلتفت الناس إليها كثيرا يعني. ومن هنا أحببت أن أسوقها من ضمن عرائس المعاني. هذا الرجل عنده حس هندسي، لأنه موقع الكعبة حدده جغرافيا، وحدد الأركان الأربعة للكعبة. هذا حس بتاع هندسة مساحة. أنت لو تريد أن تبني بيت يا صاحي، يأتي لك مهندس المساحة يحمل الكروكي ويحدد لك الأركان الأربعة لدارك التي تريد أن تبنيها. فهو قام بنفسه بهذا الدور، معناه عنده حس، عنده قدرة مهنية فيها حس هندسة مساحية. ثم قام بالبنيان، ولما نقول قام بالبنيان، جلب مواد البناء بعد ما حدد الخارطة تحت الكعبة، وجلبها يقولون من حجارة من جبل عيون، ومن حملها الجمال، حتى جاء وخلط المونة التي يمسك بها هذه الحجارة من الطين أو الجير أو الأشياء اللزجة في البيئة التي يعيشها. ثم قام بوضع الحجارة والبنيان. البنيان يعني أنك الخط مستقيم، الزوايا قائمة، ما يعرفه المقاولون والمهندسون المعماريون وغيرهم. يعني البنيان الآن نراه مرصوص وجميل ومستقيم، يعني لا اعوجاج فيه. فدي قدرة أيضا تضاف إلى قدراته مساحية، قدرته على البنيان، وأنه بلغة الليل مهندس مدني. ثم أكمل البناء ونظر إلى الوادي التي تتوسطه الكعبة، فبرضه من خبراته الزراعية، وهو يأتي من أرض الشام، والشام بلاد زراعية، له خبرات زراعية، قرر أن هذا الوادي يحمل الماء ولكن لا ينبت الزرع، طبيعته لا تنبت، طبيعة أرضه طاردة. وده معروف عند علماء مهندس المياه، وأنا واحد منهم، بيسموا وادي زي ده هو كرير حامل ماء. في أودية أخرى تحمل الماء وتزرع صالحة للزراعة، لكن هذا الوادي بالذات غير صالح للزراعة، فقرر ذلك. هذه واحدة من قدراته. القدرة الكبيرة قدرته على التفكير الراشد والتخطيط الاستراتيجي، لأنه سأل الله كما أسلفنا في الحلقة السابقة بالأمنين، الأمن العام والأمن الزراعي، ودي مقومات قيام أي أسرة ودولة وحكومة. لا بد أن توفر لمواطنيها، ورب الأسرة ربنا يوفر لأسرته والحي الأمن العام والأمن الغذائي. هذه مقومات الحركة الحضارية كلها في الدنيا تقوم على هذين الأمنين. فانظر إلى حصافة الرجل وبعد نظره ومقدراته في التفكير، خليق بأن يكون أبا للأنبياء. نعم، قدرات أخرى، العقل الوقاد الذكي شديد الذكاء وشديد الحرص على المعرفة. فقد بدأ حياته وهو صبي فتى في التأمل في هذا الوجود، وشعر بأن هذا الكون لا بد له من خالق. رؤية الثاقبة وعقل الوقاد هو الذي قاده إلى التوحيد المحض، فأصبح أبو الموحدين كلهم ورافع راية التوحيد. ودي قدرة ما سهلة في زمان، هو عاش في زمان كان الناس يعبدون الكواكب السيارة، أو يعبدون الملوك، أو يعبدون الأصنام. وسبحان الله، عاش في بيت، في دار بيت أبيه. أبوه كان فنان تشكيلي نحات، كان ينحت التماثيل والأصنام، طبعا حتى بصورة جميلة وأنيقة يعني. فكان أدخل إلى الفنانين التشكيليين، هو نشأ في مثل هذا البيت، ما تأثر، كل الدراسات أنها تأثر بالبيئة وغيرها، هو شذ عن البيئة واعتمد على عقل وقاد ذكي وقلق. نظر في السماوات ليرى أثرا لهذا الخالق، فالتفت إلى النجوم، لأنه بيئته كانت بيعبدون النجوم، فتتبع النجم، نجم قمر شمس. هداه عقله أن كل هذه النجوم الأفلاك هي وقت تأفل وتزول، والذي خلق الكائنات يجب أن لا يفنى، يجب أن يكون أول صفاته أنه باقي. ولذلك شطب هذا الاتجاه كله، الذي يعيش فيه أهل زمانه. وتتبع لما أفلت الشمس في آخر تجاربه، والتجارب دي أخذت معه زمان يعني، سهر وتعب وعناء سكت عنه القرآن، وعقله الوقاد يقوده خطوة خطوة إلى أن في النهاية استمسك بحبل الله المتين، وكان أول الباحثين، رفض كل هذه الأشياء التي يعبدها أهله، وقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعلن رفضه في وضوح وتمرده، واستمسك بالتوحيد. والغريبة برضو خاصية أخرى، لم يكن رجلا أكاديميا يقتنع بما يرى ويترك الآخرين، وإنما قام بالدعوة. أرسله الله فتحمل الدعوة أمام مواجهات صعبة جدا، ملوك ضالين وشعب ضال وعبد الأصنام، ولم يقم قام عمليا في القصة المعروفة إلى أن حطم الأصنام، وحصلت المعركة بينه وبينها الباطل، وجاءوا به لأحرقوه فأنقذه الله من النار. هذه قدرة، خروج على المألوف. ولذلك ساقه سيره إلى ربه إلى الطمأنينة، من الشك والحيرة إلى الإيمان، إلى الطمأنينة في قمة الإيمان، محض الإيمان. قال أولو تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فاطمأن قلبه طمأنينة عجيبة وسكينة عجيبة. وارتقى به ربه إلى أن جعله، اتخذه خليلا له، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الرحلة من الشك إلى مقام الخلة تعكس قدرات الرجل العقلية، وتجعله إماما للباحثين عن الحقيقة غير المقلدين. وهؤلاء دائما هم الأذكياء والذين يغيرون وجه التاريخ، والذين يتركون بصماتهم في الحياة كلها، كما تركها إبراهيم في 80% من سكان هذه الأرض أو أكثر من ذلك. هذا إبراهيم خليل الرحمن، والذي كان يعني جدا لنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه كما يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عندما عرج بي، ما معنى العبارة، ويعني خرجت سموت إلى السماء السابع والبيت المعمور، وجدت إبراهيم عليه السلام متكئ على البيت المعمور، فقام لي وهش وبش وقال ما معناه أهلا بابن الصالح والنبي الناصح، سلم علي وأنا أشبه الناس به من ولده. فسبحان الله، هذه وقفة ضرورية مع رجل أمة وقامة عظيمة، نلملم أطراف هذا الجزء من الحلقة لنلتقي بعد ثواني معدودات فإلى هناك. Oh. أحبائي، عود على بدء، ونحن نقف أمام سياحة في ديار الوحي الإلهي، أمام أماكن وشخوص. وقفنا لحظات مع إبراهيم عليه السلام، والآن نقف مع شخصية أخرى ذات أهمية، وهي أمنا هاجر، أول ساد للبيت ومدير لأمر البيت ولأمر الطائفين. هذه المرأة ذكرها هو انتصار لعنصر المرأة. هاجر هذه الأمة السوداء الحبشية أو السودانية في رأي، لأن النبويين من أهل شمال السودان يزعمون أن هاجر أمه. هاجر هذه المرأة برضو أمرها عجب، تركها زوجها ومعها إسماعيل عليه السلام وهو صبي في هذه المنطقة الموحشة. هذه المنطقة الموحشة القاحلة وسألت زوجها، قالت له: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ قال لها: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا ربنا، أرض خلاء لا أرجع، دار المشاهد يرجع عليه ورا كده، بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع وصحراء قاحلة لا أحد فيها، لا ماء ولا غذاء ولا بشر، حتى قبائل جرهم لم تأتي بعد، أنها جاءت بعد أن تفجر زمزم. فتوكلت على الله ورافق توكلها سعي، لأنه بدأت تهرول بين طفلها الرضيع وهو يبكي من العطش، وبين آفاق الصحراء تلتمس قوافل تأتي بقربة ماء، كل همها كان أن تنال قربة ماء تغيث بها ابنها. فسبحان الله، سعيها هذا أصبح دين من إكرام الله لها ورفع ذكرها، وهي أمة سوداء من غبراء الناس، ليست من الأشراف ولا من سلالات أسر ذات كيان ولا غير ذلك، وإنما هي أمة سوداء، دلالة على أن الله يختص برحمته من يشاء من عباده. يعني المنن الإلهية عندما تتنزل على العباد تتنزل تحت دائرة ما يريده الله وما يخص الله به عباده من غير أي معايير أخرى. ودي نقطة هامة. هاجر توكلت على الله وبدت تسعى وتجري وتلهس إلى أن فجر الله سبحانه وتعالى على أقدام ابنها إسماعيل زمزم، فجاءت وهي الماء منداحة في الصحراء، الماء زمتها زمزم، أي زمتها أحاطتها ببعض التراب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر لو لم تزمها لانسربت في صحراء، ما معنى الحديث؟ فزمتها فأصبحت زمزم، وأصبحت زمزم الأبدية التي تستمر إلى نهاية الدنيا، وأصبحت زمزم ذات الخصائص. الآن بيتكلموا عن أبحاث جرت في المياه عامة وفي مياه زمزم وما اختصت به مياه زمزم، وده مجال أخي كبير نتعرض له إن شاء الله في لقاءات أخرى، نتكلم عن ذاكرة الماء وعن خصائص زمزم. فسبحان الله، زمزم أصبحت سقيا وطعام وشفاء، وكانت نتيجة ركض وسعي من هذه الأمة السوداء أمنا هاجر وهي تبحث عن ماء أو قربة ماء. فسبحان الله، أصبح سلوكه هذا سلوكا هو سنة، هو فرض من أركان الحج، السعي من أحد أركان الحج، والحج أحد أركان الإسلام. فانظر كيف وسع الله لها، يعني رفع ذكرها عبر الزمان والمكان، وهي أمة سوداء من غبراء الناس وعامتهم، وهي رسالة في شأن هذا الدين، كيف يرفع شأن المخلصين ولا يمايز بين امرأة ورجل وبين جنس وجنس، وإنما هم عباد الله كلهم يصطفيهم الحق سبحانه وتعالى. هذه إشارات واضحة المعالم وشخوص في أمر المناطق ديار الوحي، تناولنا فيها إبراهيم عليه السلام، وتناولنا هاجر وإسماعيل، له حظ كبير أيضا من هذه الوقفات، ويتجلى كمال إيمانه وعظمته حقيقة عندما ابتلى الله هذه الأسرة ابتلاء عظيما، بلاء عظيم كما وصفه القرآن، حينما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أمره الحق بأن يذبح ابنه، بأن يذبح ابنه. هذه حقيقة مرة وصعبة. أنا أفهم أن تفقد ابنك ويموت فتصبر عليه، لكن تحمل سكين وتذبحه؟ وانظر إلى هذه المحارزة التي حكاها القرآن بين إبراهيم وابنه، تتعجب أي من أي رجلين تتعجب، أم من الشيخ الكبير أم من الشاب؟ يا ابن إني أرى في منامي أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمري يحيرك يعني، والله تتعجب، هل تعجب من الشيخ الصابر الأواب الذي ينفذ أوامر ربه بذبح ولده، أم بالإبن هذا الفتى الذي يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا ويرهن حياته كلها، يفارق هذه الدنيا لأن الله أمر أبوه وأبوه نبي، فلا بد من تنفيذ أمر الله، وهو في النهاية ذاهب إلى ربه، لا يذهب إلى عدم. هذا اليقين، هذه أسرة، هذا المثلث أسرة عجيبة جدا، إبراهيم وهاجر وإسماعيل، من حقهم أن تكون أيام الحج هي ذكريات لهذا المثلث، ذكريات معاناتهم، ذكريات سعيهم، ذكريات وقفاتهم، يعني ترديد ذكرى هذا المثلث الذهبي من عباد الله الصالحين. فانصاع إسماعيل عليه السلام لشخصيتنا الثالثة، والقرآن وصف اللحظة الحاسمة دي، أنا داير أحب المشاهد يشود نفسه إليها. القرآن قال فلما أسلما الاثنين الأب والولد، وصفهم القرآن بأنهم أسلما أمرهما لله سبحانه وتعالى وكانوا أول المسلمين. فلما أسلما في ميزان واحد وتله للجبين، خلاص عزم، ففداه الله بالذبح العظيم، نزل من السماء كبش أملح أقرا، وكان فداء لإسماعيل، ولذلك سمي إسماعيل الذبيح، وكان من سلالته سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وقال له ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل. فهذه أسرة عجيبة يعني، طافت بي هذه الخواطر وأنا أتمشى في ديار الوحي بين مكة وبين منى وبين عرفات، والملايين تتدافع وتحيرك وتتشك. وأعود مرة أخرى، فهو قرر أن هذا التدافع أولا دلالة على وجود الله، ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى صفة من عباده اختصهم وقربهم إليه إذا ما دعوه أجابهم، ودلالة أخيرة على عظمة هذا الدين وهيمنته على المسلمين. هيمنة هذا الدين على المسلمين، هذا الزخم الكبير جاءوا طوعا واختيارا. نعم، فحقيقة نسأل الله أن يتعزز أمر المسلمين بهذا الجمع الزاخر، وأن تتوحد قلوبهم، وأن يكونوا صورا حقيقية لهذا الدين تمشي بين الناس جميعا وتبشر بهذه الدعوة. أسأل الله لي ولكم القبول، إنه سميع مجيب الدعاء رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do 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 do.